الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد النبي الرحمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام،
وما من سنة إلهية ربانية أوحي بها إلى نبي من الأنبياء إلا دخلت بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحت سلطانه وفي حوزته، وأصبحت الأمة المحمدية مسؤولة عن كل هذه المقدسات مسؤولية كاملة إلى قيام الساعة. فلما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كأنه يقول: أيتها الأمة الإسلامية، يا وارثة الأمم، يا خير أمة أخرجت للناس، يا أمة الشهادة على من سبقها من الأمم، دخل المسجد الأقصى في حوزتك، وأصبح الرباط وثيقا كما كان من قبل في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وثيقا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فلا تفرطوا فيه، ولا تتركوا لأحد من أهل الأرض أن يدنسه أو ينجسه، إنما هي أمانة في أعناقكم، فإياكم أن تفرطوا فيها. قال الإمام القاسمي: والأقصى بمعنى الأبعد، وسمي بذلك لبعده عن مكة، وقول المولى عز وجل: الذي باركنا حوله، أي جوانبه ببركات الدين والدنيا، لأن تلك الأرض المقدسة هي مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومن الزروع والثمار، فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذن مضاعفة لكونه في أرض مباركة، ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى. والمساجد بيوت الله، والمساجد بيوت الله، ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك منه ببركتهم ويمنهم أيضا. وقد قيل في خصائص المسجد الأقصى أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومسرى خاتم النبيين، ومعراجه إلى السماوات العلى، والمشهد الأسمى، بيت نوه الله به في الآيات المفصلة، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة، لأجله أمسك الله الشمس على يوشع بن نون أن تغرب، ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب، وهو قبلة الصلاة في الملتين، وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين، وهو أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. نعم إخوتي الكرام، إن هذا المسجد الأقصى له محط عظيم في قلوب الأنبياء جميعا، فما من نبي من أنبياء الله إلا ومر على هذا المسجد، إلا وصلى في هذا المسجد، إلا وربط دابته في الحلقة خارج المسجد، إلا ودعا إلى الله تبارك وتعالى في هذا المسجد، إلا وفي هذا المسجد نزل عليه من وحي الله تبارك وتعالى ما شاء الله أن ينزل. وختم الله تبارك وتعالى مسيرة الأنبياء بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جمع له كل الأنبياء، أحياهم له ليؤمهم في الصلاة، ليكون ذلك إعلانا للبشرية جمعاء أنه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء له تبع والأمم له تبع، لن يدخل أحد الجنة إلا بعده، ولن تحاسب أمة إلا بعد أمته، ولن يقبل من أمة من الأمم شهادة ولا كلمة إلا بعد شهادة أمته. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أصبح هذا المسجد ضمن حيازة المسلمين، فلا يحل لمسلم كائنا من كان أن يفرط في شبر من هذه الأرض، أو يتنازل عن حجر في هذا المسجد وهذا المصرى، أو ينازع أهل الإسلام في أن يقول دعوا لأهل الملتين السابقتين شيئا. لا والله، إنهم لنا تبع وليس لهم سلطان البتة. والذي يشاع الآن بين الناس على لسان الساسة من أن يصبح هذا المسجد دوليا، أي أنه يكون تحت قيادة دولية، فهذا كلام باطل ومردود على أهله كائنا من كان قائله. فليس الحق لليهود في أن يكون لهم كلمة فيه، ولا للنصارى أن يكون لهم كلمة فيه، بل الأمة الإسلامية هي المسؤولة وحدها عن هذا المسجد، وهي المسؤولة وحدها عن تصريف أمر هذا المسجد، وهي المسؤولة وحدها عن فتح أبوابه لأي أحد من خلق الله تعالى. ليس لليهود حق، وليس للنصارى حق، ليس للفاتيكان حق، ولا لأمريكا حق، ولا لأوروبا حق، ولا للنصارى حق، ولا لليهود حق في أن يضعوا يدهم على شبر واحد من هذا المسجد. وإلا فالمسلمون هم أحق الناس بهذا، وإلا فالمسلمون هم أصحاب السيادة على هذه الأرض، وأصحاب السيادة على هذا المسجد بأمر الله تبارك وتعالى لهم. والمسلمون لا يمنعون يهوديا ولا نصرانيا أن يذهب إلى مقدساته، أو يدخل إلى كنيسته، أو يدخل إلى بيعته، لأنهم أمروا من قبل الله تعالى بعد فتح البلاد والأمصار أن يؤمنوا اليهود والنصارى على معابدهم ما داموا قد دخلوا تحت حكم الإسلام وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمسلمون هم لهم السادة، هم لهم السيادة التامة على هذه البلاد وعلى كل من زاره من العباد. فلا يحل لمسلم كائنا من كان، سياسيا كان أو قوميا أو عربيا أو إفريقيا أو أسيويا أو فلسطينيا أو مصريا أو ليبيا، أن يقول لنجعل هذه الأرض أو هذا المسجد يعني له قيادة دورية. كل هذا مرفوض 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 شكلا ومضمونا، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وانظر إلى التعبير بقوله الذي باركنا حوله، أي أن بقعة المسجد ليست هي فقط الداخلة في حوزة المسلمين، بل كل ما حول المسجد من النهر إلى البحر داخل في حوزة المسلمين. لا يحل لأحد أن يقتطع شبرا من الأرض فيهديه ليهودي أو لنصراني، بل كل هذه الأرض تحت وطأة المسلمين وفي حوزة المسلمين وفي قيادة المسلمين، والمسلمون لهم السيادة الكاملة على هذه البلاد. إن من فضائل هذا المسجد ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في مستدركه وصححه عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة. إن سليمان لما بنى بيت المقدس، مش لما بنى الهيكل، ها، ليس ثم هيكل، إنما كان هو المسجد الأقصى، بيت المقدس، المسجد الذي بناه أولا إبراهيم عليه السلام، وسليمان سار على دربه ووسع في المسجد وبيض وفتح له أبوابا وجعل له نوافذ، ولم يبني هيكلا ليعبد فيه عجل اليهود عليهم لعائن الله المتتالية والمتتابعة إلى يوم القيامة. لما بنى سليمان بيت المقدس سأل ربه ثلاثا، لأنه قدم طاعة فسأل الله تعالى من فضله فأعطاه الله اثنتين، ورجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله تعالى قد أعطاه السؤال الثالث. أما السؤال الأول فقد سأل سليمان ربه حكما يصادف حكم الله تبارك وتعالى، أي أن الله تعالى يوفقه ويسدده في القضاء بين الناس ليكون حكمه عدلا مطابقا لحكم الله، وقد كان. قال تعالى: ففهمناها سليمان وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الجن والإنس كل بناء وغواص، وسخر له الطير وسخر له الوحش، وأفهمه لغة الطير ولغة الوحش، وجعل ملكه مبسوطا على البسيطة حتى دخلت بلقيس تحت ملكه وفي سلطانه، أطاعت ربها بعدما كانت تعبد الشمس من دون الله. وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني بيت المقدس، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك. وقد كان، نعم، أعطاه الله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجى من ربه هذا، وقد قال الله له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلا يمكن بحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد طلبه هذا، فقد استجاب المولى عز وجل له. فمن توضأ في بيته فقصد المسجد الأقصى ليصلي فيه فصلى فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه، وهو يشبه إلى حد كبير من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه هذا كيوم ولدته أمه. نعم إخوتي الكرام، ولكن الحج فريضة، والصلاة في المسجد الأقصى إنما هي سنة وفضيلة. فنسأل الله تعالى أن يطهره من أرجاس وأنجاس اليهود، وأن ترفرف راية الإسلام مرة ثانية على القدس وغيرها من بلاد المسلمين، وأن يمتعنا الله عز وجل بالصلاة فيه كما حدث في عهد صلاح الدين رحمه الله، حيث خطب إمام الجمعة في أول صلاة تقام فيه بعد عودته بعد الأسر 100 عام في أيدي الصليبيين، وابتدأ خطبته بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن الصليبيين الجدد يفدون إلى هذه الأرض من كل مكان، موفودون من قبل حكوماتهم حتى يهدئوا شعب فلسطين المسلم، وحتى يمنعوا امتداد الانتفاضة واستمرار الحرب ضد اليهود، فإن هؤلاء اليهود ما هم إلا امتداد للحرب الصليبية. ولو جاء دبلوماسي من روسيا أو من بلجيكا أو من فرنسا أو من إنكلترا أو من أمريكا، كلهم صليبيون يريدون أن يستمر احتلال البيت المقدس واحتلال الأرض المقدسة بهؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. جمعوا هؤلاء الأنجاس من الشتات، جمعوهم من روسيا ومن فرنسا ومن إنكلترا ومن بلجيكا ومن النمسا ومن ألمانيا ومن أمريكا، من كل بقاع وأصقاع الأرض جمعوهم ليضعوهم كشوكة في ظهر المسلمين، حتى لا يهنأ المسلمون بفضل هذا المسجد الأقصى المبارك حوله، وحتى يظل تحت الأسر، وحتى يظل جاثمين على قلوب وصدور المسلمين. ووالله لن يفلحوا، إن الانتفاضة ستستمر، وإن الحرب المعلنة ضدهم لن تهدأ أبدا. ووالله لو فك قياد الشعوب لأكلوا هؤلاء اليهود بأسنانهم، ولقتلوهم بالأحجار وأعواد الأشجار، لن يستخدموا في ذلك سلاحا نوويا ولا حربا بيولوجية ولا غير ذلك، إنما سيستخدمون أيديهم وسواعدهم وأسنانهم وأحجارهم وأشجارهم، فيقتلعوا هذه الشجرة الخبيثة التي زرعها اليهود، التي زرعها الصليبيون عليهم لعنة الله في هذه الأرض المباركة. كلهم يفدون من كل مكان، والله ليس من أجل الشعب الفلسطيني، ولا من أجل الطفل إيمان، ولا من أجل محمد الدرة، ولا من أجل المئات الذين يسقطون أسبوعيا أو شهريا، ولا من أجل البيوت التي تهدم، ولا من أجل المزارع التي تحرق، ولا من أجل الكنائس التي تهدم. والله ما لا يأتون من أجل هذا، إنما يأتون من أجل اليهود، يأتون من أجل إبقاء اليهود في هذه الأرض. نعم، إنهم ما صدقوا أنهم تخلصوا من اليهود بهذا الوعد الجائر الذي أطلقه اليهودي بولفور في بريطانيا سنة 1927 أو ما شابه ذلك، ليقوم وطن قومي زعموا لليهود في فلسطين. كان هذا الوعد منذ 100 عام أو قريب من 100 عام، ثم أعلن في سنة 47 وتم تقسيم فلسطين قبل أن ينزل غالب اليهود إلى أرض فلسطين، وصوتت عصبة اللمم هيئة الأمم على أن يكون لليهود وطن قومي. جمعوهم من كل هذه البلاد، تخلصوا منهم، لأن اليهود قذر ونجس. ما صدقت ألمانيا أنها تخلصت من اليهود، وما صدقت فرنسا أنها تخلصت من اليهود، وما صدقت إنكلترا أنها تخلصت من اليهود، وما صدقت أمريكا أنها تخلصت من اليهود. لا يريدون عودة اليهود مرة أخرى إلى بلادهم، لأنهم أرجاس وأنجاس، لا يوجدون في مكان إلا ويشعل فيه حربا ونارا، لا يوجدون في مكان إلا ويهلك فيه الحرث والنسل. إنهم قتلة الأنبياء، سفاك الدماء، سالب الأموال، هاتك الأعراض، مدمر البيوت، مدمر الزرعة، مدمر النسل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يروا الناس جميعا أنهم كلاب وقردة، ولكن الله تعالى خلقهم في صورة آدمية حتى يستطيعوا أن يتعاملوا معهم، يروا أنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم الشعب السامي، وأن كل البشر ما هم إلا بقر عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فلا يحل لمسلم أن يرضى ببقاء يهودي واحد في أرض فلسطين، كما لا يحل لمسلم أن يصافح يهوديا أو أن يرضى ببقاء يهودي أو يجعل تطبيعا أو سلاما مع يهودي، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، والذي يفرط في شيء من الأرض يفرط في شيء لا يملكه، كما يقال في الفقه وهب ما لا يملك لمن لا يستحق، وهب ما لا يملك لمن لا يستحق. الأرض ليست ملكي ولا ملكك ولا ملك فلان ولا ملك فلان، إنما هي ملك الأمة بأسرها. السلطان عبد الحميد الذي قالوا أنه هو السلطان المريض آخر سلاطين الدولة العثمانية التي أرعبت الإفرنج وأرعبت أوروبا من أولها إلى آخرها وأرعبت فرنسا وأرعبت روسيا، هذا الرجل الذي كانوا يسمونه مريضا عرض عليه أن يبيع فلسطين. قالوا عندك العالم العربي الإسلامي ممتد وشاسع وواسع، اعطنا هذه الأرض نعطيها لليهود ولك في خزانتك 1,000,000 قطعة ذهبي لك أنت، ونعطيك ثمنا لهذه الأرض 3,000,000 قطعة ذهبية. أظن أن أي خائن يوافق. وهذا الرجل الذي سموه مريضا قال أنا لا أستطيع أن أتصرف في شيء، هذه ملك الأمة الإسلامية وما أنا إلا أجير على قيادة هذه الأمة. أيستطيع أن يقول حاكم مسلم مثل هذه الكلمة اليوم؟ لا والله، كلهم نفضوا أيديهم من هذه الأرض وبدأوا يتنصروا منها وقالوا هذا حق الشعب الفلسطيني. لا والله، هذا ليس حق الشعب الفلسطيني فحسب، هو حق الشعب الإسلامي كله. هذه ليست أرض فلسطينية، هذه أرض إسلامية. كل مسلم واجب عليه أن يحمي هذه الأرض بدمه وماله، لا يفرط فيها. إن زعم بعض الذين يلقون السموم بين المسلمين والعرب أن الفلسطينيين ما هم إلا جملة أو كمية من الخونة باعوا أرضهم، كذبوا. والله ما باع فلسطيني واحد أرضه، ما باع فلسطينيون واحد أرض، ولو أن الفلسطينيين باعوا الأرض، هذه ليست أرضهم، وجب علينا أن نحافظ نحن عليها، نحن المسؤولون أمام الله تعالى. إن خان واحد ممن ينتسب إلى المسلمين فإن هذا لا يضيع حق المسلمين، كما لا يرفع الواجب عن كاهلهم. إن الواجب على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا ليردوا هذه الأرض ويصدوا هذا العدو ويعيدوا قدسية المسجد الأقصى ويرفعوا راية الإسلام على هذه البقاع ويعيدوها، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يجب أن يكون الرباط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام باقيا لا ينفك أبدا وبما حوله من أرض. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لو أننا سألنا الشباب اليوم من منكم يريد أن يكون كصلاح الدين، من منكم يريد أن يكون كمحمد الفاتح، إنهم لا يذكرون ماذا صنع صلاح الدين وماذا صنع محمد الفاتح، سوى ما حفظوه من فيلم مؤلفه صليبي أراد من ورائه أن يظهر أن المسلمين تعاونوا مع الإفرنج وجعلوا معاهدة سلام معهم. صلاح الدين لم يكن خائنا، صلاح الدين طهر الأرض من هؤلاء الأرجاس والأنجاس بعد دوام 99 عاما من الاحتلال لبيت المقدس. صلاح الدين شخصيته أيها الشاب تتعرف عليها من خلال التاريخ الإسلامي الذي كتبه المسلمون بأيديهم ودمائهم، لا من خلال التلفاز ولا من خلال أفلام يؤلفها نصارى ويخرجها نصارى حتى يدس فيها السم الرعاف الذي يريدون أن تبلعوه وأن تأكلوه، على أنه هذا هو دينكم وهذا هو تاريخكم. تاريخنا كتبناه نحن بأيدينا لا بأيدي هؤلاء الأباعد. فالواجب على المسلم أن يتعرف على محمد الفاتح الذي ربي منذ نعيمة أظفاره على فتح القسطنطينية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بفتح القسطنطينية وروما في مبعثه صلى الله عليه وسلم. والقسطنطينية كانت عاصمة الدولة البيزنطية، وروما عاصمة الدولة الإيطالية أو التي يسموها الفاتيكان، وهي عاصمة العالم النصراني الكاثوليكي. والبيزنطية كان عاصمة الدولة البيزنطية الأرثوذكسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يفتح الله عليكم قسطنطينية ورومية. فقالوا: أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، قسطنطينية أم رومية؟ قال: بالقسطنطينية، وقد فتحت على يد محمد الفاتح. ربي محمد الفاتح منذ نعومة أظفاره على أن يفتح هذه البلاد. كانت أمه تقول: يا بني أرجو الله تعالى أن يفتح الله على يديك هذه البلاد التي بشر النبي محمد بفتحها. وكان معلمه يأخذه على شاطئ الأبيض كل يوم قبيل الغروب ويقول: انظر يا محمد، انظر إلى هذه المدائن البادية في الأفق هناك، إنها قسطنطينية، إنها البلد التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وأرجو يا محمد أن تفتحها أنت أو يكون فتحها على يديك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفتح هذه البلاد قائدها خير قائد، وأهلها وجندها الذين يفتحون هذه البلاد هم من أهل الجنة وهم من خير أجناد الأرض. وقد كان فتحت على هذه على يد محمد الفاتح، وبقيت روما لم تفتح إلى اليوم، وسيأتي اليوم الذي ستفتح فيه. فمن منكم يريد أن يحقق بشرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن منكم يريد أن يكون كصلاح الدين؟ ومن منكم يريد أن يكون كمحمد الفاتح؟ من منكم يريد أن يكون كعمر، وأن يكون كخالد، وأن يكون كعمر بن العاص، وأن يكون كهؤلاء؟ إذا أردت أن تكون مثلهم فكن على ضربهم من البذل والعطاء للإسلام. إذا أردت أن تكون مثلهم فكن على ضرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون مثلهم فلتشرئب عنقك إلى الجنة وإلى بذل الروح والنفس والدم من أجل الوصول إليها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللهم إنا نسألك أن نصدقك في الشهادة في سبيلك، وأن نطهر هذه البلاد وهؤلاء العباد من أرجاس اليهود يا رب العالمين. نسأل الله كما قطع دابر الذين احتلوه في المرة الأولى أن يقطع دابرهم في المرة الثانية، وأن يستعملنا في ذلك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة تحت عنوان حكمة الإسراء، يقول: ذلك والله عز وجل يتيح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته حتى يملأ قلوبهم ثقة فيه واستنادا إليه، إذ يواجهون قوى الكفار المتألبة ويهاجمون سلطانهم القائم. فقبل أن يرسل الله موسى شاء أن يريه عجائب قدرته، فأمره أن يلقي عصاه، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فلما ملأ قلبه إعجابا بمشاهدة هذه الآية الكبرى قال له بعد ذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقد علمت أن ثمرة الإسراء والمعراج إطلاع الله نبيه على هذه الآيات الكبرى، وربما نقول إن ذلك حدث بعد الإرسال إليه بقريب من 12 عاما على عكس ما وقع لموسى، وهذا حق. وسر ما أسلفنا بيانه من أن الخوارق في سير المرسلين قصد بها قهر الأمم على الإقناع بصدق النبوة، فهي تدعيم لجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالإدعاء. وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى، فقد تكفل القرآن الكريم بإقناع أولي النهى من أول يوم، وجاءت الخوارق في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب من التكريم لشخصه والإيناس له، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه القرآن الكريم. انظر إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا بعثه بما على مثله آمن الناس، يعني بعثه بآية تكون سبب لإيمان الناس، كما بعث عيسى عليه السلام بشتى ألوان الطب، وكما بعث موسى عليه الصلاة والسلام بإلقاء العصا وإخراج اليد وغير ذلك من 9 آيات في لبني إسرائيل أو إلى فرعون وملئه. كانت هذه الآيات بمثابة المفتاح الذي يفتح مغاليق قلوب هذه الأمم، لأنها أمم مادية انغلقت عقولها فلم تؤمن إلا بالمحسوس، ليس عندها إدراك وليس عندها تفتح عقلي لتخاطب العقل بالعقل، ولكنها كانت تريد أمرا ملموسا ماديا. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى كل ذلك بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم أيضا ذلك بإذن الله. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يلقي بعصاه فتلقف ما يأفكون، ويضع يده في جنبه فيخرجها بيضاء كفلقة القمر، وأرسل الله على فرعون وملئه الضفادع والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وغير ذلك، إذ قالوا لنبيهم أرنا الله جهرة، وقالوا ورفع الله تعالى الطور من فوقهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وقالوا له أحيي لنا هذا الميت حتى نرى من قتله، إلى غير ذلك من الآيات الحسية انغلقت العقول وانسدت القلوب فلم تؤمن إلا بالمحسوس والمرئي. لكن هذه الأمة المباركة فيها نضج عقلي وفيها فهم وفيها قلوب متفتحة، فكان الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان الذي أوتيته وحيا، أي أن الله تعالى جعل المعجزة الكبرى والآية التي بأجلها أو بها يؤمن الناس القرآن الكريم، هذه الآية. ولذا لم تكن الخوارق المادية ولا الظواهر الطبيعية ولا حديث الأشجار ولا حديث البحار ولا تفتت الصخور ولا غير ذلك ولا انهزام الجند إلا تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن هو الآية، هو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة. وجعل الله تبارك وتعالى الآيات بعد ذلك تكريما لشخصه، ولذا لم تأتي هذه الآيات من أول يوم، يعني مش مثلا من أول من النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بدل ما كان يجيله جبريل في المسجد في غار حراء، كان مثلا يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الأول ويكلف بالإيه؟ بالنبوة. فتبقى دي إيه؟ آية معجزة؟ لا، هذه آية أو معجزة مادية يؤمن بها من كان في قلبه إيمان، والكافر لن يؤمن بها، سيدعي السحر وسيدعي أن هذا حدث لرسول الله نوما وإلى آخره. لكن القرآن أمر مادي محسوس، بل قل هو معنى يخاطب العقل والروح لا يخاطب الإحساس أولا. كما سمع الوليد بن المغير هذا الكافر سمع القرآن الكريم فدهش، ما استطاع أن يرد بعدما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شتى ألوان العروض المادية، تريد زوجة، تريد مال، تريد كذا. قال اسمع، انتهيت اسمع، فسمع القرآن فدهش، فرجع إلى قومه قال إنه قال قولا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. دهش، هذه كانت الآية، هذه هي الآية الكبرى. نعم، لم يقل إنه ينذرنا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وهذه الآية التي جعلت الوليد يستوقف رسول الله ويقول له أتنذرنا آية، أتنذرنا صاعقة، و هرب إلى قومه. فلما ذهب إلى قومه لم يقل لهم إن محمدا ينذرنا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إنما قال قال قولا ما سمعت مثله، ليس هو بالسحر ولا بالكهان ولا بكذا ولا بالشعر ولا بكذا ولا بكذا، ثم قال قولته التي سمعتموها. فكان التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والتكريم لشخصه كانت الآيات الإيه؟ الحسية دي. لكن الآية والمعجزة التي على مثلها آمن الناس كان إيه؟ القرآن الكريم. يقول فهي تدعيم، اللي هي بقى رحلة الإسراء والمعراج، فهي تدعيم لجانبهم أمام لا ده الآيات بتاعت الأنبياء قبل النبي عليه وسلم، تدعيم لجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالإدعاء، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى. فقد تكفل القرآن الكريم بإقناع أولي النهى من أول يوم، وجاءت الخوارق في طريق الرسول ضرب من التكريم لشخصه والإيناس له، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه القرآن. وفي قصة الإسراء والمعراج تلمح أواصر القرب بين الأنبياء كافة، وهذا المعنى من أصول الإسلام. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكان ده تطبيق عملي لعدم التفريق بين الرسل، أن رسول الله يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليأم كل الأنبياء والمرسلين لبيان عملي، أو ده بيان عملي لأنه آمن بكل الأنبياء والرسل وأن أمته تؤمن بكل الأنبياء والرسل. والتحيات المتبادلة بين النبي وإخوته السابقين توثيق هذه الآصرة، كل ما يفوت على نبي الأنبياء السلام عليكم، سيدنا آدم يقول له السلام عليك، السلام عليك يا محمد، نعم الابن الصالح والنبي الصالح. وكل نبي الأنبياء يسلم عليه بأخوة النبوة، ثم يأم كل الأنبياء ويقدمونه ليصلي بهم، كل هذا لتوثيق هذه الآصرة. قال صفي الرحمن المبارك فوري يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبأهم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشيد بهذا الأسلوب، يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما. فقد آن أوام انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. لذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة للمشركين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد آووا إلى الأرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل بحثنا فآثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله تعالى أعلم. كلام جيد جدا. أولا، الأمة اليهودية أو بني إسرائيل بعث إليهم من الأنبياء والرسل كعدد نجوم السماء كثر، حتى إنهم في يوم واحد قتلوا 7000 نبي. 7000 نبي قتلوهم. كان الأنبياء في بني إسرائيل كثر، وفي رواية 70 نبي في يوم واحد. يبقى كان عندهم كم نبي؟ فالأنبياء كانوا كثر، والرسل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحتى عيسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى 3 من أولو العزم من الرسل، وفيهم نبي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبي كلمه الله تبارك وتعالى، ونبي جعله الله تبارك وتعالى كلمة منه وروح، روح منه وكلمة. كل هذا وهم يصدون عن دين الله تبارك وتعالى. فكان لزاما أن تنزع القيادة من هذه الأمة. ولذا قال الله لهم في التوراة على لسان موسى قبل نزع هذه القيادة والريادة من بين أيديهم بآلاف السنين، إن الحجر الذي رفضه البناؤون سيصير أمة عظيمة. يقصد بذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر لما رفضتها سارة وطلبت من إبراهيم أن يبعدها، رفضت هذه المرأة وولدها بعدما هي التي أشارت على زوجها إبراهيم أن يتسرى بها وأن يتزوجها حتى تنجب له الولد الذي يحبه ويرغب فيه، رفضتها فانتقلت، فكان هذا الحجر هو الذي يهدم به بيت بني إسرائيل بعدما غدروا وسفكوا وقتلوا واعتدوا وخرجوا عن كل النواميس وكل وحي الله تعالى إلى أنبيائهم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نذير بأن القيادة ستنتقل. كيف تنتقل القيادة؟ كان لزاما أن ينتقل برحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون ذلك بيان عملي أن القيادة انتقلت إلى هذه الأمة إلى قيام الساعة، وأن هذه المقدسات دخلت في حوزتهم إلى قيام الساعة. وكان هذا بيان عملي أيضا أن هذا النبي سيسود الأرض، وأن أمته ستسود العالم كله. فالواجب على هذه الأمة أن تحفظ هذه الأمانة وهذا الوعد. قال الحافظ رحمه الله في فوائد حديث الإسراء والمعراج ما ملخصه، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان، ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما جاءه الرجل وطرق بابه فقال له من؟ قال أنا. قال أنا أنا أنا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستهجن هذه الكلمة ويرفض أن يعبر المرء عن نفسه بلفظ أنا وهو يستأذن، إنما يقول أنا فلان أو يقول فلان. فإذا استأذن أحدكم على أحد طرق الباب ضرب التليفون، السلام عليكم معك فلان، السلام عليكم أنا فلان. نعم، ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام. وأن المار يسلم على القاعد، فرسول الله وجبريل مر على آدم، مر على يحيى، مر على عيسى، مر على إدريس، مر على موسى، مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما مر على واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمار اللي ماشي يسلم على اللي قاعد، واللي راكب ويسلم على اللي ماشي، والكبير يسلم على الصغير. نعم، وإن كان المار أفضل من القاعد، وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. نعم، إذا ما نزل إليك ضيف أو رأيت أحدا من الصالحين أو استقبلت أحدا من أهل الفضل وأهل الخير تثني عليه بفضله هذا، فيستحب أن يتلقى أهل الفضل بالبشر والترحيب، أهلا وسهلا، تفضل، مرحبا بكم، هكذا يزورنا أهل الصلاح والتقى، لا كما يقول بعض الناس احنا زرنا النبي. هذه مغالاة. أين هو رسول الله الذي زاركم هذا؟ ها؟ هذه مغالاة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالأخ الفاضل، مرحبا بالشيخ الفاضل، مرحبا بكذا، مرحبا بأهل الفضل والكرم، وهكذا. وفيه جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه، لأن الأنبياء سلموا عليه وسلم بالنبوة، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح. احثوا في وجه المداحين التراب، لأنه إذا مدح أحد أخاه في وجهه فكأنما ذبحه بغير سكين. لماذا؟ لأن الشيطان يتمكن من الإنسان إذا مدح، ويقول نعم أنت شيخ فاضل وأنت إمام وعالم وأنت كذا وكذا، فليس لك أن تصلي النافلة، ليس لك أن تقوم الليل، ليس لك أن تفعل كذا، ولك أن تفعل كذا، ولك أن تفعل كذا، ويهون عليه الطاعة وييسر له المعصية بزعم أنه واصل، كما ضحك على الصوفية فيقول قائلهم يعني يا فلان ما بتصليش ليه فلان، ولك أصل وصل خلاص رفع عنه القلم، لما جاءه اليقين رفع عنه القلم فأصبح لا يصلي. نعم، رفع عنه القلم لأنه أصبح مجنونا، رفع عنه القلم لأنه أصبح مجنونا وترك الصلاة لأنه أتاه يقين الكفر، لا يقين الإيمان، وإنما اليقين المقصود في القرآن الكريم هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واعبد ربك حتى يأتيك الموت. فالشيطان لبس على الصوفية بزعم أنهم قد وصلوا إلى مرتبة عالية في العبادة، وأنهم ينتسبون إلى رسول الله، أو أنه خليفة من للشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني خليفة من الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني ده واخد العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده ضمن الايه الجنة، وأنه هو من أهل البيت، وأنه من الأشراف، يبقى كده خلاص ايه يعني في الجنة فيترك العبادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عمل، ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الجاهلين وكن من الشاكرين. أيها الإخوة الأعزاء، فالواجب أن فيجوز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه، وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور، لأن بعض الناس يرى باستناده إلى حط ظهره كده على الكعبة أن هذا فيه استدبار للكعبة، وهذا حرام، وهذا طبعا كلام غير يعني منطقي وغير سليم، لأن ما فيش دليل على كده. إنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يستند إلى البيت المعمور، مش الكعبة بس، البيت المعمور التي يحجها الملائكة وهي في السماء، وهو في السماء، وهو كالكعبة في أنه قبلة من قبلة من كل جهة، وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل، وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. مين يجيب الدليل على كده؟ حديث الإسراء والمعراج فيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. الأمر ده حدث مرتين. صلاة، نعم، صلاة قد كتب الله تعالى على الأمة 50 صلاة، فقال يا محمد 50 صلاة، فظل يتردد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين الرب تبارك وتعالى حتى جعلها في العمل 5 وفي الثواب 50، فنسخ الفعل قبل إيه؟ أو نسخ الحكم حكم قبل العمل، قبل وقوع الفعل به أو العمل به. وكذلك تقديم صدقة، من أراد أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكلمه في أمر من الأمور أو يناجيه، كان واجب عليه قبل ما يروح يقابل النبي يتصدق بصدقة، يتصدق بصدقة قربة إلى الله. فنزلت هذه الآية: قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم على طول نزلت الآية التي تليها: أشفقتم أن تقدموا بين أيديكم صدقات، إلى آخر الآية. فارتفع على طول الحكم قبل أن يعمل به أحد، إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو الوحيد فقط اللي عمل بالحكم ده فور نزول الآية وقبل نزول الآية الثانية التي نسخت هذا الحكم. يبقى جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل، وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل، ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أكثر سفره صلى الله عليه وسلم بالليل، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. نعم، وقد جربنا هذا لما سافرنا بالليل، وجدنا المسافة أقصر بكثير من النهار، لأن الأرض تطوى بالليل، الأرض تطوى بالليل. ربما يكون هذا نتيجة مثلا يعني انخفاض درجة الحرارة، فبيحصل انكماش للطرق الله أعلم، أو عند زيادة الحرارة بيحصل تمدد الله أعلم، ولكن نؤمن حقيقة بأن الأرض تطوى بالليل. السير بالليل أحسن كتير بالنهار، السفر بالليل أفضل كتير من السفر بالنهار. وأن وسلم يقول أيضا في حديث: وعليكم بالغدوة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو من الدلجة يعني من شيء من الصلاة بالليل. الغدوة والروحة اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، الغدوة والروحة يقصد صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن دول يتعاقب فيهم الملائكة، وشيء من الدلجة اللي هو صلاة الليل. إن هذا هو زادك الذي تسافر به إلى ربك تبارك وتعالى. وفيه أن التجربة أقوى من تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، ويستفاد ذلك من قول موسى عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجربهم وجدهم أنهم لا يقوون على مثل هذا العمل. وليس هذا فيه تفضيل لموسى على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه حب للرسول صلى الله عليه وسلم وتواضع له وإحساس بقدره وعظمته بين الناس وبين كل الأنبياء، فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن تبقى هذه المكانة وأن يبقى لأمته القيادة والريادة والسبق على كل الأمم، فأشار إليه أن يطلب من ربه أن يخفف العمل ويكثر الثواب، وقد كان لتبقى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولتبقى مكانة الأمة. والتنبيه بالأعلى، واستفاد من تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة، وقد قال موسى إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه، وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة في كتابه باكة النفوس في شرح أحاديث من صحيح البخاري، وقال ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم، ومقام التكلم مقام الإدلال والانبساط، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة. وقال غير الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من سبق إلى معالجة القوم في هذه العبادة بعينها، وأنهم خالفوه وعصوه، وفيه أن الجنة والنار قد خلقت. يعني هو عايز يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مقام عالي جدا، مقام الخلة، كسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام الايه الخلة، أما سيدنا موسى عليه السلام فلم يبلغ مقام الخلة، إنما كان في مقام التكليم لرب العالمين، ولذا كان فيه انبساط وإدلال على الله تبارك وتعالى، يتكلم، لكنه صلى لمقام الخلة العظيم ما استطاع أن يراجع ربه، وما استطاع أن يقول يا رب هذا كثير، إنما رجع بعدما أشار إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكأن رجوعه لم يكن من نفسه، لمقام نفسه العلية، مقام الخلة العظيمة من قبل الرب تبارك وتعالى، وإنما رجع من مقام الإدلال والانبساط الذي كان لموسى عليه الصلاة والسلام في مقام التكلم. وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء والمعراج أنه دخل الجنة ورأى فيها كذا وكذا، ودخل النار ورأى فيها كذا وكذا، أو اطلع على النار فرأى فيها كذا وكذا، فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولقول في بعض طرقه التي بينها عرضت علي الجنة والنار، قد تقدم البحث في بدء الخلق، وفيها استحباب الإكثار من سؤال الله قال وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف، وفيه فضله الاستحياء، هو أنه فيه استحباب الإكثار من سؤال الله قال وتكثير الشفاعة عنده، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لرب العالمين فربنا أمره 50 صلاة، فسيدنا محمد نزل، سيدنا موسى قال له إيه؟ ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا، فيروح ويرجع يروح ويرجع كم مرة، ها، من 50 لحد ما بقوا 5. هذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقام الشفاعة مقام عالي، وأن الله تعالى يقبل الشفاعة، أن الله يقبل الشفاعة، ولذا استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإنه سيسأل ربه يوم القيامة الشفاعة في كل فرد من أفراد أمته صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب لما قدمه للإسلام والمسلمين من الحفظ والرعاية والحماية والنصرة، فيكون في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، يرفع من الدركة بتاعة الكفار إلى دركة النار المخففة التي يعذب فيها أهل العصاة من أهل الإيمان. وفيه فضل الاستحياء، في فضل الاستحياء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كده سيدنا موسى استحييت أن أراجع ربي بعد 5، وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك، وده مهم جدا. النصيحة فريضة على كل مسلم لكل مسلم، يجب أن تنصح أخاك، والنصيحة لكل مسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى أن قال والنصيحة لكل مسلم. فالواجب لو رأيت واحد يقدم على هلكة تقول له احذر يا فلان، حتى وإن لم يستشيرك، حتى وإن لم يستشيرك. واحد مثلا جاي يتجوز واحدة أنت عارفها، هذه المرأة امرأة سوء والعياذ بالله، ولم تتب ولا زالت على معصيتها، وإذا جاي أعمى لا يعرف شيء وجاي منطقة تانية وجاي يخطبها ويتجوزها، فلا بأس أن تنبهه وتنصحه، بالذات إذا رأيت فيه علامات الصلاح والدين والتقوى. فلا يحل مسلم أن يجد مسلما بهذه الصفات يخدم على الزواج من امرأة فاسقة أو امرأة سيرتها سيئة وأنها لم تتب من هذا السوء ومن هذا الفسق ويتركه على حاله. وإذا استنصحك فانصح له، حديث آخر، وإذا استنصحك المسلم على المسلم ست، وإذا استنصحك فانصح لك. ومن استنصح أخاه فأشار عليه بما يراه أنه غير بأنه ليس خيرا فقد خانه. واحد سأل واحد إيه رأيك في العمل الفلاني، إيه رأيك في العربية الفلانية، إيه رأيك في البيت دوت، إيه رأيك في الزوجة دي، إيه رأيك في كذا، وبعدين هو راح إيه نصحه بغير الحق فأضله فقد خانه، فقد خانه. وده أنا بنبه عليها ناس كتير قوي، لما يجي واحد يسأل عن واحد عشان يتجوز بنته مثلا، أو واحد بيسأل عن واحد عشان عايز يتجوزها، فقولك يا أخي يا بختي من وفى رصيف في الحلال، يمكن تتوب تبقى كويسة، هي وحشة بس يمكن بعد ما تتجوز تتلم، هذا لا يجوز. أو يجي يسألوا إيه رأيك فلان، يقول له بنته كويسة بصراحة ومن بيت أصيل، وهي تبقى بنت 60 في 70، أو العكس، هو صايع وبتاع بنج وابن كذا وكذا، ها، ويسألوا عنه والله ده كويس إن شاء الله، ده فيه خير بإذن الله، ده أخواته كويسين كلهم، وإذا إن شاء الله يبقى كويس على بركة الله تجوزيه، هذا لا يجوز. هذه شهادة، هذه شهادة، ومن شهد بغير الحق فقد شهد زورا، أعوذ بالله من الخزلان. قال محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة أيضا، وفي اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل عليه الصلاة والسلام دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة، وأي الدين الذي ينسجم في عقيدته وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الإنسانية الأصيلة، فليس في الإسلام شيء مما يتعارض والطبيعة الأصلية في الإنسان. ولو أن الفطرة كانت جسما ذا طول وأبعاد لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره. كلام جميل أوي، يقول ولو أن الفطرة ذات أبعاد لها طول وعرض، يعني لكان الإسلام ده هو الثوب المفصل تماما على هذا الإيه؟ الجسم. وهذا من أهم أسرار سعة انتشار الإسلام وسرعة تقبل الناس له، إذ الإنسان مهما ترقى في مدارج الحضارة وغمرته السعادة المادية فإنه يظل نزاعا إلى استجابة نوازع الفطرة لديه، ميالا إلى الانعتاق عن ربقة التكلفات والتعقيدات البعيدة عن طبيعته. والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية. هذا كلام جيد جدا. بهذا نبقى انتهينا من رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة التي أرست أعظم قاعدة من قواعد الإسلام، وهي أن جميع المقدسات التي قدسها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم دخلت في حوزة المسلمين، ولا يحل لمسلم أن يتنازل عنها. نأتي بعد ذلك إلى بيعة العقبة الأولى. قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم، موسم الحج يعني، 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله ابن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى الإسلام، فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، يعني دعوا أهل المدينة إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها. فلما كان مش لازم دخلها يعني كل اللي فيها أسلموا، لكن على الأقل إيه واحد، وكلمة دار يعني عيلة، ممكن الدار يبقى فيها 5-6 أسر 10 أسر، المهم يبقى فيها إيه واحد أسلم. فلما كان العام القابل سنة تانية بقى على طول، جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله، ومنهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عمرو المتقدم، وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال أنه مهاجري أنصاري، يعني قعد لما جه في الموسم وأسلم عمل إيه؟ لازم أن يعسل، وبعدين لما جت الهجرة إلى المدينة ماله هاجر، يبقى كده أدرك النصرة لأنه آمن بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وجاء فبايع وبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة. وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم بن تيهان، وعميمر بن مالك، هما 12.
إن شاء الله نجعل الكلام عن بيعة العقبة الأولى والثانية إن شاء الله المرة القادمة. هناك بعض الأسئلة نجيب عليها قبل الصلاة. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وافترق عليه. السؤال: كيف يكون الحب في الله؟ وهل هناك شروط لهذه المحبة؟ الحب في الله أو الحب لله، قول سيدنا عبد الله بن عباس: من أحب في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. الحب في الله أي أن تحبه لله، أن تحب فلان لله، أي لأجل الرابط بينكما اللي هو رابط الإيه؟ الإيمان، لا لأجل شيء آخر. فلا تحبه من أجل أنه وظفك أو سيوظفك، ولا تحبه لأنه سيزوجك ابنته أو زوجك ابنته أو يزوجك أخته، ولا تحبه لأنه أعطاك مال، ولا تحبه لأنه أسكنك دارا أو غير ذلك، إنما تحبه لله، لأن الله تعالى أمر أن تحبه، ولأن في قلبك مثل الذي في قلبه، ولأن هدفك وغايتك هي نفس هدفه، هدفه وغايته، ولأن طريقك هو نفس طريقه، ولأن نبيك هو نفس نبيك، ولأن 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 إلى آخر. يبقى الذي جمع بينك وبينه الدين ليس إلا. ولذا إذا ما جاء بشيء يغضبك، أو إذا جار عليك في أمر من أمور الدنيا، لا تجد في قلبك مكانا لبغضه، إنما محبته باقية، لأن الدنيا فانية والمحبة لله باقية. أما الذي يحب أخاه فإذا ما تعامل بالدرهم والدينار، تشاجر واختلف وتراشق ورحمك الله وتساب وافترق وغير ذلك، فهذا ما أظن أنه كان في قلبه حب له لله. ويعني مرت كثير من الحوادث والفواجع بين بعض الإخوان، فلما كانت محبتهم لله صادقة قال أحدهما لأخيه: يا أخي خذ ما تريد، لكن بشرط أن تبقى محبتنا،
أن يبقى ودنا في الله. وهذا والله حدث أمام عين وفعلا وبقيت. ولو أنهم ما اجتمع إلا من أجل الدنيا لفرقت بينهم الدنيا. كل الناس اللي بتجمع بينهم الدنيا تلاقيهم على طول أي مشكلة دنيوية تحصل بينهم يفترقوا سرعان. قولوا ما بتكلمش فين اللي يقولك لا أبدا مش كلمه. ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا كنت رحت له عشان استلف منه 100 جنيه ما رضيش سلفني، او سلفني وبعدين قلت له بعد اسبوع، وقام بعد اسبوع ما قدرتش اكمل الفلوس فجالي وقال لي هات ال 100 جنيه فانا زعلت منه. كان الواجب عليه لما عرف اني ما كملتش الفلوس كان يصبر علي. ايه المشكله لما يصبر يعني؟ وهكذا. فهو دائما يبحث عن حقه هو، ويبحث عن يعني المودة القائمة على النفع المادي. لا، خلي النفع المادي لوحده تماما، لكن خلي الحب لله هو الباقي في قلبي. تقدر تحب أخوك في الله حتى زمول لو دسلك على طرف يظل الحب موجود؟ انت بتحب فلان في الله وجه أخوك اتخانق مع فلان اللي بتحبه في الله ده، هتعمل ايه؟ تقف مع أخوك ضده ولا معه ضد أخوك، ولا تقف مع الحق؟ تقف مع الحق. ثم يجب أن يكون لهذا الأخ في الله نصيب وافر من المودة والمحبة والنصرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كم من إنسان زعم أنه يحب أخاه في الله، فلما حدثت بعض الضغائن بين أخيه وبين هذا الأخ في الله نصر أخاه على هذا الأخ في الله وقد كان ظالما له، ورأينا من ذلك. تقدر تتعامل مع أخوك ماديا وبعدين لو جار عليك تصبر؟ تقدر؟ هذه مسائل يا إخوتاه يعني لا يعقلها إلا العالمون، ولا يقوم بها إلا أهل الإيمان. وإذا أردت أن يكون في قلبك الحب حقا فاقرأ في المصحف: من أراد أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث صحيح في صحيح الجامع. فإذا أحبك الله ورسوله حبب فيك خلقه وجعل حبك لأخيك خالصا لوجه الله. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا إلى آخره. فالحب في الله هو أن تحبه من أجل الله ولله، لا من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل امرأة ولا من أجل وظيفة ولا غير ذلك. تحبه لما فيه من طاعة وتبغضه لما فيه من معصية. عشان كده بقولك احنا بنحب فلان وفلان، احنا بنحب الناس كلها يا عم. نقول له انت مريض. اللي بيحب كل الناس ده مريض، لان كل الناس مش على مستوى واحد من الطاعة ولا مستوى واحد من الإيمان. لكن تحب الإنسان على ما فيه من طاعة وتبغض الإنسان على ما فيه من معصية. أنا أحب مسلما في الهند، في أمريكا، في ليبيا، في أي مكان في أرض الله، ما دام مسلما طائعا مقيما على شريعة الله تبارك وتعالى، قائما بشرع الله تبارك وتعالى ودينه وملته، أنا أحبه. ولا يشترط أن يكون بيني وبينه نسب أو سبب يربطني به. وأنا أبغض فلانا حتى وإن كان جارا لي، لأنه عاصي لله، بعيد عن طريق الله، مبغض لأولياء الله، كاره لله ولرسوله وللمؤمنين. وهناك كتاب اسمه الحب في الله للشيخ أحمد فريد، وكتاب اسمه الأخوة أيها الإخوة للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. فراجع هاتين الرسالتين هتستفيد كثير أوي. هل يجوز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين؟ وما الدليل على الجواز؟ إذا كان لك إمام فسترة الإمام لك سترة. ولذا كان رسول الله إذا خرج إلى المصلى أو إذا صلى في المسجد بالناس كان يستقبل القبلة يدنو منها حتى لا يكون بينها بين موضع سجوده وبين القبلة أو الجدار إلا ممر شاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى حملت عن عنزة، عنزة اللي هي الإيد بتاعت الايه الحديدة بتاعت الرمح، مش عصايا يعني زي عصايا، فكان يغرسها أمامه ويصلي إليها لكن لا يصمد إليها صمدا، يعني يخليها قدامه بس مش قدامه بالضبط كده، يا إما على حاجبه الأيسر أو عند حاجبه الايه الأيمن، ويصلي حتى لا يقطع صلاته أحد من المارين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني قد أتيت إلى الصلاة وأنا راكب أتانا، أتان يعني حمارة، ودخل فدخلت بها بين الصفوف ثم نزلت عنها فدخلت الصف ومرت هي ولم يمنعني أحد. فكان إقرار الصحابة وإقرار صلى الله عليه وسلم لفعله هذا دليل على جواز المرور بين هذا المصلي. ولك أن تراجع هذه المسألة في فقه السنة أو في نيل الأوتار باب وجوب السترة، فإن الكلام مبسوط هناك. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، فيه وثن، يعني المسجد اللي فيه وثن، مش اللي يبقى التعريف صح. ما الحكم في الصلاة في المسجد الذي فيه وثن مثل الحسين والسيدة؟ هل الصلاة تبطل أو هو اسم مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خد بالك، قول ايه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثلاث كلمات هم: قبر، وثن، يعبد. يبقى إذن كل قبر عبد من دون الله أصبح وثن، كل قبر عبد من دون الله أصبح وثن. والعبادة ليست هي الركوع والسجود فحسب كما يظن البعض، لكن العبادة منها التبرك، لأن البركة وطلبها لا تكون إلا من الله أو بطاعة الله. والطواف عبادة ولا يكون إلا بالمسجد الإيه؟ الحرام أو البيت الحرام. والذبح والنذر عبادة، لا يجوز النذر لغير الله ولا الذبح لغير الله ولا النذر في مكان ينذر فيه لغير الله ولا يذبح فيه لغير الله. والدعاء عبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى. فلما تلاقي واحد يقول يا أم العواجز وغتني وأنا جيت لك يا حسين وابني حصل له وحصل له، أليست هذه عبادة؟ أليس الطواف حول هذه القبور عبادة؟ تمسح بها أليس هو عبادة؟ ولقد رأيت بعيني، أنا بقول الركوع والسجود ده عبادة ومش حد يعملها هناك، رأيت بعيني واحد دخل إلى مقصورة الحسين وراح انكب على وشه فجأة كده وسجد وظل يدعو ويبكي وقد اتخذ القبر قبلة له. فامسكته كده من كتفه قلت له: اتق الله، قم، فإنه لا ينبغي السجود إلا لله، هذا كفر بالله. فراح ضرب إيدي وقال لي: أنت مش فاهم حاجة، ده أنا شيخ طريقة، فهذه شيخ الطريقة بيسجد لغير الله. يبقى القبور دي أصبحت أوثان ولا لا؟ القبر إذا ارتفع عن الأرض أكتر من شبر والذهب وتفضض وتنور عليه وتعمل حواليه الحديد وال ها، ويقول لحد يقول لك اسعى اسعى وصلي على النبي، وحصل عنده كل هذا، أصبح ما بقاش قبر، ده بقى وثن، ده بقى وثن. والوثن لا يجوز الصلاة عنده ولا فيه، ولا يجوز بناء مسجد عليه، لأن المساجد لله، لا تدعو مع الله أحد. وقد نعى الله تبارك وتعالى على قوم اتخذوا مسجدا على أهل الكهف، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء أهل الغلبة هم أهل الظلم وأهل البدعة وأهل الضلال، اتخذوا مسجد على القبر. حتى وإن كان أهل الغلبة أنهم كان أهل الإيمان وهم عملوا كده، فشرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يمنعه، وقد جاء في شرعنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ألا إني أنهاكم عن ذلك أو يحذر ما صنعوا. وغير ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين حرمة بناء المساجد على القبور. فالمسجد الذي يبنى على القبر مسجد بني على غير شريعة الإسلام، إنما بني على شريعة اليهود والنصارى، فهذا لم يبنى من أجل الله إنما بني من أجل القبر. ولد ده مسجد الحسين، وده مسجد السيدة، وده مسجد البدوي، وده مسجد كذا، وده مسجد ربنا، هذا بيت الله. فنسب المسجد إلى القبر، وأصبح الناس يتوافدون على هذه المساجد. هاي يقول لك بركة، دي بقعة مباركة، يا عم ده المسجد ده فيها ده مدفون فيه ابن بنت النبي، يا عم ده السيدة زينب دي أم العواجز، يا عم ده الإمام الشافعي ده قرشي ومنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، يا عم ده البدوي ده باب النبي، يا عم ده الإناوي ده مش عارف إيه، يا عم ده الدسوقي ده أحد الأقطاب الأربعة. وأصبحت هذه المساجد إنما تقصد لغير الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإلى القبور، والصلاة في هذه المساجد صلاة إما على القبور وإما إلى القبور. واحد يقول لك طب افرض القبر كان في الظهر، في الظهر في اليمين في الشمال قدام ورا كل سيان، لكن القبر إذا كان في القبلة كان أقبح وأشد قبح. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، منهم من قال الصلاة في هذه المساجد صحيحة لكن فاعلها آثم يعني يحمل اسم، ومنهم من قال بحرمة الصلاة هناك، بحرمة الصلاة في هذه المساجد، وهذا الذي نميل إليه لأن هذا سدا لذريعة الشرك واستشراء الشرك في الأمة. ومعلوم إن كل روح هناك يقول لك أما أخش بقرا الفاتحة تقوم داخل يقول لك اسعى، ما تقفش كده، اسعى يعني طوف، تقوم تاخد لك لف، ها شرك، تلزم هناك وتجبر على هذا الشرك. ولو ما قدرتش تعمل ولو ما عملتش كده تبص تلاقي قدامك شركات كتيرة تقدر تنكرها، تنضرب لما حد ما بلك صاحب هناك، ها؟ لأن السدنة الواقفين على هذه الأوثان يحمونها. ليه؟ عشان صندوق النزور لما بيطلع آلاف الجنيهات كل سنة، الإمام خطيب الجامع ما هو لازم يقول لك لا الصلاة جائزة هنا. ليه؟ بيطلع له أقل حاجة بيطلع له 30-40 ألف جنيه في السنة من صندوق النزور، ده غير المرتب بتاعه. اللي بيمسح المجاري، اللي بيمسح الحمامات هناك بيطلع له من 10-12 ألف جنيه، وهكذا. مش عايزهم يقول لك الصلاة في المساجد دي حرام، عايز يقول لك ان بناء المساجد دي لا يجوز، بيجيله من وراها رزق يا حبيبي. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واحد بيطلع له الألاف المؤلفة دي من صندوق النزور، مش عايزه يا الخليفة اللي بيركب الحصان ويزفوه ده، ها مش عايزه يقول لك ان الصلاة بالمساجد دي لا دي مقبولة، ده دي احسن من الصلاة حتى الفلانية. فإياك ثم إياك أن تصلي في هذه المساجد، إن كنت موحدا فحافظ على توحيدك. ما حكم زيارة القبور؟ زيارة القبور اللي هي القبور بقى اللي بندفن فيها جائزة بل مستحبة، لأن في زيارة القبر تذكير بالآخرة ودعاء للأموات. فكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم وسع لهم قبورهم، اللهم نور لهم فيها، اللهم كذا إلى آخره. فيجوز زيارة القبر من أجل أن تتذكر الآخرة ومن أجل أن تدعو للميت. وما حكم قراءة القرآن عند القبر عند دفن الميت أو بعد دفنه؟ قراءة القرآن على القبور سواء عند الدفن أو بعد الدفن أو عند الزيارات السنوية أو إلى آخره، كل هذه من البدع المخالفة للسنة، لأنها لو كانت سنة ولو كان قراءة القرآن ينفع الميت لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو عمل كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ولا الصحابة عملت كده. هنبقى أحسن، إحنا أحسن من النبي، إحنا نعرف أحسن من النبي نقول القرآن ينفع الميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوش؟ ها، لا يمكن بحال. ما من خير إلا ودلنا عليه رسول الله، وما من شر إلا وقد نهانا عنه. وردت آية التيمم في سورة المائدة في واقعة فقد عقد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهل هذه الواقعة هي نفس واقعة حادثة الإفك أم غيرها؟ لا، هي نفس الواقعة، هي نفس الإيه؟ الواقعة، والله أعلم. عند تأدية الصلاة قد يوجد في فم المصلي بعض بقايا الطعام، فإذا أكلها في صلاة فهل عليه شيء؟ إذا كانت يعني بقايا قليلة جدا بحيث أنه لا يستطيع أن يخرجها بين أسنانه فلا شيء عليه، أما إذا جمعها في فمه فإنه يخرجها في يده ولا يبتلعها، مثلها مثل النخامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب البزاق أحدكم فليفعل هكذا، فليدفل عن يساره أو تحت قدميه أو ليفعل هكذا، فجمع ثوبه وأخذه من إيه؟ من فمه. هذا في الصلاة، فأنت تطلع المنديل وتطلع الحاجات دي وما لا تبتلعها، لأن يعني ليست الصلاة موضع أكل وشرب، ومن أكل لقمة قد المضغة كده يعني في الصلاة فإنها تبطل صلاته، فالأكل والشرب في الصلاة يبطل الصلاة. هل حب الشيوخ يعتبر حب في الله أم لا؟ طبعا ده من أهم الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحبة الصالحين وأمر بمحبة العلماء، والعلماء هم الصالحون، والعلماء هم أولياء الله تعالى في الأرض، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ عباس قبل الدرس، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر السمك يعني وحتى النملة في الجحر ليصلون على معلم الناس الخير، فهؤلاء أولياء الله. وقد قال الله في صفة أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله، كل من آمن بالله واتقاه هو ولي لله، من والى الله بطاعته والاه الله بحفظه ورعايته وهو ولي يجب على المسلم أن يحبه. والولي ليس كل من مات وجعل على قبره مسجدا، لكن الولي هو من والى الله بالطاعة فوالاه الله بالحفظ والرعاية. محبة المشايخ ومحبة العلماء ومحبة الأولياء واجبة على كل مسلم، وهي من الحب في الله. هل يجوز العيش في شقة من مال الفوائد البنكية وهذه الشقة ملك أحد الأقارب، فهل يجوز السكن فيها مؤقتا وهل سيقع علينا مثل عقابه لأخذ هذه الشقة من الربا؟ لا، صاحب السؤال ده بيقابلني بعد الصلاة لأن السؤال كده غلط. هل الصلاة خلف العمود في المسجد جائز أم لا؟ وهل يعتبر صنم؟ لا طبعا، وهو ده هذه سترة، الواجب يخش المسجد تصلي لازم تتخذ سترة الجدار الأعمدة. والحديث في صحيح البخاري في صلاة المغرب أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أذن مؤذن المغرب ابتدر الصحابة سواري المسجد، ولست أنت تصلي إلى هذه الاسطوانة أو تصلي إلى هذا الجدار، لما تصلي لله، والاسطوانة والجدار إنما هي سترة تستتر وراءها حتى لا يقطع الشيطان عليك الصلاة أو يقطع أحد المارين عليك الصلاة. ما حكم الاستشفاع بالنبي والصالحين وما معنى تفسير الآية 64 من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولو كان هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ما الدليل؟ لأن أخ من البحرين أجاز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين جزاكم الله خير. بطوع البحرين دول إما شيعة وإما بتاعته صوفية وإما تبليغ ما عرفوش حاجة عن الدين، هدول ما تخدش منهم دين. انت تسأل أهل العلم، مش عشان واحد جاي من البحرين ولا جاي من الخليج ولابس لي حمة ولا لابس لي غطرة وعليها العقال ولابس جلابية بيضة ولا معاه شوية ريحة ولا معاه فلوس يبقى خلاص ده جاي من عند النبي بقى وناخد منه دين. أبدا. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الدين نصبك لخلاف سفهاة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولو كانت الآية دي معناها هو المعنى اللي فهمه البحريني ده كان الصحابة عملت بيها. ما شفناش حد من الصحابة وقد وقع كثير منهم في الذنوب هم كالبشر. وقد وقعت الفتنة بين علي ومعاوية فلم نجد بعض الصحابة أو كلهم بعد هذه الفتنة جم وقفوا قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا. حصلش الكلام ده. إنما يفعل هذا الذين يتشبثون بعبادة القبور. وعبادة القبور دي هي دين الشيعة ودين الصوفية. هو دين الشيعة والصوفية بس عبادة القبور. ما عندهمش أي حاجة في الدين غير كده. القبور والطواف حولها والتمسح بها وإقامة الموالد وعمل الذكر والفتة وهو ده الدين عندهم. ويزعمون انهم بيحب النبي ويحب آل البيت. من احب رسول الله ابتلاه الله بهذه الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بتحب النبي اعمل زي ما كان بيعمل. هو كان بيعمل كده ابدا. طب لو كان معنى الايه الكلام ده واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من نزل عليه القران والقران نزل على حد ثاني والقران نزل على الناس الايه دي نزل على النبي. لو كان معناها بقى ان لازم الناس تجيله في حياته وبعد وفاته تطلب منه ان يستغفر لها لكان قال لهم هذا. انما هذه كانت في حياته فقط. وهو ده المفهوم العربي واللغوي من الايه. ده المفهوم العربي واللغوي الذي نزل به القرآن الكريم. وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا بلسان قومه ليبين لهم. فده بلسان العربي المبين. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللسان العربي إيه؟ ها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الكاف دي كاف إيه؟ في الخطاب بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوك فاستغفروا الله اولا يعني تابوا الى الله واستغفر لهم الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل توبتهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اي ادعوا لهم. صل عليهم يعني ايه ادعوا لهم ان صلاتك سكن لهم زي ما قالوا الثلاثه الذين خلفوا في غزوه تبوك قالوا المنافقين وقالوا لا ده احنا كنا مش عارف ايه وظروفنا ايه فقال لهم خلاص يغفر الله لكم يغفر الله لكم سامحكم الله غفر الله لكم لحد ما قالوا الثلاثه الذين خلفوا قال له شوف احنا كنا ممكن نكذب على كل الناس الا انت ما نكذبش عليك لو كذبنا عليك ربنا عارف اللي في قلوبنا احنا كنا احسن حال وكنا 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 لكن الكسل هو اللي خلانا ما نخرجش معاك. قال أما هؤلاء فقد صدقوا الله فاذهبوا حتى ينزل الله في شأنكم شيء. فدول هم تابوا إلى الله ها وأظهروا أنهم أذنبوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن أذنبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استنوا بقى لما إيه رب العالمين يقول أنتوا هنعمل فيكم إيه. فالآية بتتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استغفار الرسول لك في اتباعك لسنته ليس في الذهاب إلى قبره ولا بالتمسح به ولا بالوقوف بين يدي قبره وتقول يا رسول الله أنا جيت لك وأنا بستغفر ربنا من الذنوب والخطايا اغفر لي. وقد قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي ربعها قال خير وإن زدت فذلك خير فقال نصفها فقال ثلثيها إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فأنت يا حبيبي عايز ربنا يغفر لك الذنب أكثر من الصلاة والسلام على حبيبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. مش تروح عند القبر وتقول الكلام ده. الآية إنما هي في حياته فقط وليس بعد مات. والقصة اللي بيروها بقى إن مش عارف كان في واحد قاعد عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وخزته غفوة كده وفي واحد تاني من الأعراب جاء من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا رسول الله أنا أذنبت وأستغفر الله وقد قال الله تبارك وتعالى ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وها أنا قد جئت بين يديك رسول الله أستغفر الله وأتوب إليه فادعوا الله لي أن يغفر لي. وبعدين الرجل مشي. فصاحبنا اللي كان نايم جنب العمود ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له روح ورا الرجل دوت وقول له قد غفر الله لك لأن النبي قد استغفر لك. وقام رايح وراه وقال له الكلام ده. هو احنا ديننا بناخده من المنامات؟ هذه ايضا عشان تعرف ان الصوفية والشيعة